Abi reynime. إن لم أكن واسيت الحسين عليه السلام فقد واساه ولداي. والله إنه ليحزنني قتل أبي عبد الله، فقد كان إماما شجاعا سخيا. إنا لله وإنا إليه راجعون.
أيها الكاتب، أكتب رسالتي هذه إلى أمير المؤمنين يزيد.
حسنا يا مولاي.
أما بعد، ما إن استقر المقام بزينب بنت علي بالمدينة حتى أخذت ترتقي المنابر، تخطب الجماعات مظهرة العداء لبني أمية، ومتحدثة عن بغي عبيد الله بن
زياد
على أهل البيت، فأثارت الثائرة وهيجت الخواطر والمشاعر وألبت الجماهير ضدكم. هل كتبت ما أقول؟
نعم يا مولاي.
وإنني خائف على ولايتي. أكتب. وإنني خائف على ولايتي من غضبة الناس إذا ظلت بنت فاطمة تخطب الناس وتثير حماستهم. فما تنظرون يا أمير المؤمنين؟ والسلام. عمرو بن سعيد الأشدق، والي المدينة.
حسنا يا رب.
من الطارق؟ من الطارق؟
أنا والي المدينة عمرو بن سعيد.
ما تريد في هذا الليل أيها الوالي؟
يا زينب بنت عقيل، هذا كتاب الأمير يزيد يأمرني بأن تغادر زينب بنت علي المدينة إلى حيث تشاء من أرض الله غير الحرمين الشريفين.
ماذا؟ لحاك الله يا ابن سعيد الأشدق، أما كفاكم قتل الحسين والمحجلين من أهل بيته وعمومته وأصحابه؟ كيف تجرؤون على تشريد ابنة بنت رسول الله؟
لا تعذليني يا ابنة عقيل، أنا مأمور والمأمور معذور.
ثكلتك أمك يا عمرو، أما تخجل من رسول الله؟ أما سمعت أنها كل يوم تأخذ بعضادتي باب مسجد جدها رسول الله صلى الله عليه وآله، وعيناها تسيل بالدموع باكية منتحبة وهي تنادي يا جده، إني ناعية إليك أخي الحسين.
يا بنت عقيل، إني لأخشى على ولايتي من غضب الناس أو غضبة يزيد.
يا ابن الأشدق، تخاف على ولايتك ولا تخاف الله وتخشاه؟
يا ابنة عقيل، أنا رسول وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
أيها الرجل، كيف تخرج عقيلة بني هاشم من مدينة جدها منفية ينالها التشريد والتطريد؟
هذا كتاب يزيد ولا أستطيع مخالفة أمره.
لقد علم الله يا ابن الأشدق ما صار إليه أمرنا. قتلتم رجالنا وصرتم تسوموننا كما يسام سبي الكفار، فوالله لا أراها تقبل بالخروج من مدينة جدها محمد صلى الله عليه وآله.
هذا جوابك أم جواب زينب بنت علي؟
هو جوابي يا ابن الأشدق.
يا ابنة عقيل، أخبريها بأمر يزيد ولا تحاولي إقناعي عبثا.
نحمد الله تعالى على عظائم الأمور وفجائع الدهور وجليل الرزق وعظيم المصائب، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
هيا هيا أيها الحصان، انطلق بنا إلى حيث نحن.
يا ابنة عقيل، والله إنني لخجل من عقيلة بني هاشم. يا ابنة عماه، حاولي إقناعها حتى تقبل الرحيل، فإن يزيد طاغية ولا يرقب في مؤمن ولا مؤمنة إلا ولا ذمة.
سأذهب إلى حجرتها وأتحدث معها ثم أعود إليك بالجواب. يا ابنة عماه، قد صدقنا الله وعده وهو مورثنا الأرض، نتبوأ منها حيث نشاء، فطيبي نفسا وقري عينا وسيجزي الله الظالمين. نعم، أعلم أنه أعظم عليك أن ترحلي من مدينة جدك رسول الله ومهبط الوحي، ولكن عبد الله ينتظر جوابك يا ابنة العم.
يا ابنة عمي عقيل، ماذا قررت عقيلة بني هاشم؟
يا ابن العم، كان قد عز عليها تنفيذ أمر يزيد وحلفت بالله تعالى وهي تقول: فوالله لا خرجنا وإن أهريقت دماؤنا إلا أن يأمرني عبد الله بأمره.
والله يعز علي ذلك، ولكن لا أرى مناصا من الرحيل، لعل الله يحدث أمرا.
بعد أن تحدثت معها ورجوتها الخروج، واجتمعت عليها نساء بني هاشم وتلطفن معها في الكلام وواسينها حتى
ماذا يا زينب بنت عقيل؟
حتى قبلت الرحيل واختارت مصر دارا لإقامتها.
الحمد لله، فإن لأهل مصر ذمة ورحمة، وإن كان يعز علي ذلك.
وقالت لي: يا ابنة العم، يعز علي الخروج من مدينة جدي منفية مطرودة.
فديتك يا ابنة أمير المؤمنين.
وقبل خروجي من حجرتها نظرت إلي وتحسرت، فقلت لها: من هناك أكملي مشوارك يا ابنة أمير المؤمنين. فنادت: يا فاطمة ويا سكينة، سيكون الرحيل إلى مصر، فتهيئا لوداع الأحبة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
والله يعز علينا فراقك يا زينب.
كان مسلمة بن مخلد الأنصاري والي مصر لما سمع بقدوم السيدة زينب عليها السلام، قد توجه ومعه جماعة من أصحابه ورهط كبير من أعيان مصر وعلمائها ووجهائها وتجارها، ليكون لهم شرف استقبالها.
أهلا بك يا بنت علي بن أبي طالب، ومرحبا بك يا ابنة رسول الله. حللت على مصر وأهلها عزيزة أبي. والله يا زينب، يعجز لساني عن عزائك بمصاب أبي عبد الله وآل بيته. يا عقيلة آل محمد، هؤلاء وجوه مصر وقادتها وعلماؤها وتجارها، يأسفون لما ألم بكم وينكرون ما فعل القوم بآل محمد صلى الله عليه وآله. يعز علينا مصرعك يا أبا عبد الله.
تقول السيدة زينب عليها السلام: هذا ما وعد الله وصدق المرسلون.
يا سيدتي، قد أشرقت شمس وجودك على مصر ورحابها، وما أسعدني حين تحققين رغبتي وتنزلين داري وذلك هو الشرف العظيم. إقامتك في داري لهو سعادة لي في الدنيا والآخرة.
دعينا نقبل زمام ناقتك يا فتاة رسول
معاشر المسلمين يا أهل مصر، إن السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب كانت تشكو ضعفا من أثر ما مر بها، وقد نزلت داري معززة مكرمة منذ أقل من عام، وأنتم تفيدون إليها ملتمسين بركتها ودعواتها، مستمعين إلى ما ترويه من الأحاديث النبوية الشريفة، عابدة متهجدة، صوامة قوامة، تالية لآي الذكر الحكيم. والبارحة أخبرنا زوجها عبد الله بن جعفر أنها عازمة على الرحيل إلى الشام إلى دار زوجها عبد الله القريبة من دمشق. فما أنتم قائلون؟
لا نطيق قراءة،
لا نطيق قراءة.
تهيأوا تهيأوا يا أهل مصر غدا لوداعها، تهيأوا.
فما إن وصلت السيدة زينب عليها السلام دار زوجها ودعت الدنيا بنفس مطمئنة راضية صابرة محتسبة، حيث قبرها الآن مزار لعشاق الفضيلة والعزة والتقوى، وصدق حدسها وهي تقول: فلا يزداد أثرنا إلا علوا.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، أمير فوزي، مصطفى محمود، علي حيدر، باسم حيدر، بلال البحرني، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
ماتش عجايب من دهر المصايب من فراق الحبايب تنتظر عجايب من دهر المصايب
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف 9 من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق 27 من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى رحيل زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي للعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي 15 من رجب الأصب عام 62 للهجرة القمرية توفيت حفيدة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، صابرة محتسبة بعد تحملها للآلام والمصائب الكبرى. وقد ولدت السيدة زينب سلام الله عليها في العام السادس للهجرة، وترعرعت في أحضان بضعة الرسول الأكرم فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وتلقت منها دروس التربية والإيمان والصبر والشجاعة، وكفى بها أن تربت على يد أمها الزهراء البتول وأبيها باب علم النبي علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد شاركت زينب سلام الله عليها أخاها أبا عبد الله الحسين في ملحمة الطف التاريخية عام 61 للهجرة، وشهدت استشهاده عليه السلام وأولادها وإخوتها وأولاد الحسين وأصحابه البررة. ثم بدأت المسؤولية التاريخية لزينب الكبرى بتوليها مهمة المحافظة على سلامة الأسرى من آل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من النساء والأطفال بعد تلك الملحمة الكبرى، كما تحملت أم المصائب سلام الله عليها مسؤولية نقل رسالة الطف التاريخية وأهدافها ونتائجها، إذ فضحت أركان الخلافة الأموية بخطابات رنانة ألقتها في الكوفة والشام في مجلس الأموي الملعون يزيد بن معاوية، حيث بيّنت الحد الفاصل بين الإسلام المحمدي الحنيف والكفر المتمثل بخط آل أمية الفاسقين. فسلام على زينب الكبرى يوم ولدت ويوم رحلت إلى جوار ربها راضية مرضية، ويوم تبعث شفيعة. في الخامس عشر من رجب الأصب من العام الثاني للهجرة، تحولت وبأمر من الباري جل وعلا قبلة المسلمين من بيت المقدس صوب الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وذلك بعد الانتقادات والإساءات التي كان يوجهها اليهود للمسلمين حول قبلتهم، وهو ما كان يؤذي المسلمين وشخص الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لذا أمر الله جل وعلا بنقل القبلة صوب الكعبة المشرفة، فنزل وحي السماء على الرسول وهو في محراب الصلاة ليبلغه الآية رقم 144 من سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. وأخيرا وفي الخامس عشر من رجب الأصب عام 1317 للهجرة، ولد في مدينة خوي بإيران المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي، وكان مرجعا وزعيما لملايين الشيعة ومن مراجع القرن العشرين، وقد درس العلوم الدينية عند كبار العلماء أمثال الميرزا علي القاضي وعلي الكازروني وآية الله شيخ الشريعة الأصفهاني وآية الله مهدي المازندراني وآية الله محمد حسين الغروي الأصفهاني وآية الله محمد حسين النائيني. وقد تحدث الكثيرون بشأن السيد الخوئي، ومنهم قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي بتأكيده بأنه لم ينظر إلى السيد الخوئي نظرة المرجع فقط، بل إنه يعتبره محققا ومؤلفا وأستاذا وفيلسوفا. وقد تخرج على يديه كبار العلماء كآية الله السيد السيستاني والشهيد الصدر والسيد محمد حسين فضل الله ومحمد مهدي شمس الدين والسيد محمد سعيد الحكيم. ومن أبرز مؤلفات آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي أجود التقريرات والبيان ونفحات الإعجاز ومعجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة وتكملة منهاج الصالحين. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
مفجوعة الطف. أنا لست ممن هاجني ذكر المعاهد والدمن، بل إنما أبكي لرزء طبق الدنيا شجن، رزء أذاب حشاشتي مهما له قلبي فطن، مثل العقيلة زينب يحدو بها حادي الظعن، سار بها فوق المطي بكتفها شد الشطن، وإذا بكت عين لها في منكبيها الصوت حن، ترنو بعينيها الجسوم على البسيطة ترتهن، رأت الحسين مجدلا ما بينها دام البدن، رضت قراه سلاهب عدوا بغارات تشن، والجسم منه درية لسهام عابدة الوثن، متلفعا بدمائه بين الأسنة مرتهن، مقتول تنسج في العرى سافي الرياح له كفن، ملقا على وجه الثرى أبكى الفرائض والسنن، دام الوريد ملفعا بالبيض رهنا للطعن. وغدت تعاتبه بصوت طبق الدنيا محن، أأخي كيف نساق أسرى في السهول وفي الحزن، أأخي غادرت العليل مصفدا بي ممتحن مما يكابد من أمية جهد البلوى وأن قد غادروه مكبلا لهفي له من ممتحن أأخي غادرت الفؤاد عليك وقفا للشجن أأخي رأسك قد سروا فيه على رمح علن يتلو الكتاب مرتلا آياته بين الظعن أأخي قد شحذ العدو علي صارمه وسن أأخي بعدك قد رأت عيني مرنات المحن أأخي قد نالت عداك أباك ذاك أبا الحسن. مفجوعة الطف.
حليف الثأر يا ذخر الحسين ويا حلم الخلاص بكل عيني حليف الثأر يا ذخر الحسين ويا حلم الخلاص بكل عيني أتاك الدهر يا مولاه يسعى أسير الروح مغلول اليدين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
لقد حاطت بنو مروان فينا وعصبة من أباح القبلتين لقد حاطت بنو مروان فينا وعصبة من أباح القبلتين تطاردنا الرماح بكل أرض ونبتل كل يوم مرتين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
وتسلبنا الديار وأنت أدرى بما صنعت بنا في الغيبتين وتسلبنا الديار وأنت أدرى بما صنعت بنا في الغيبتين وقبة جدك الهادي جراح تسيل على ضريح الكوكبين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
كما هدموا البقيع فنحت قبله ودمعك شاهد في الحالتين كما هدموا البقيع فنحت قبله ودمعك شاهد في الحالتين لقد بكت السماء دما عبيطا وعرش الله ناح بمقلتين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
إلينا أيها الثاوي برضوى بنا قد ضاق صدر الخافقين إلينا أيها الثاوي برضوى بنا قد ضاق صدر الخافقين فليس هناك من فرج قريب سواك وحق رب المشرقين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن مطالع الصادقين الأوفياء لأهل البيت هو المرحوم رجل السلطة ورجل الخير السلطان السيد إسماعيل الصفوي رحمه الله وإسماعيل الصفوي هو من مواليد إيران في شهر رجب عام 892 هجرية ولد من أبوين مواليين لأهل البيت وهو بالتالي سيد عربي علوي ينتهي نسبه إلى الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام من ولده الحمزة قال الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه في رسالته توضيح المقاصد ما يلي قال السيد إسماعيل الصفوي حامي حوزة الإيمان قدس الله روحه وهو أول سلسلة السلاطين الصفوية وعاصمتهم إصفهان إسماعيل الصفوي حكم إيران لمدة 24 عاما السيد إسماعيل الصفوي الموسوي وهو باني دولة التشيع في إيران وطبعا استعان في تأسيس هذه الدولة الشيعية بالعديد من كبار علماء جبل عامل أحضرهم إلى إيران للشيخ البهائي مثل الكركي وغير الكركي أحضرهم إلى إيران للإشراف على صياغة وتأليف دستور الدولة، يعني القانون الأساسي. والسيد إسماعيل الصفوي أول من أعلن في الأذان الشهادة الثالثة: أشهد أن علياً ولي الله، وأعلن شهادة حي على خير العمل. لكن حي على خير العمل هي موجودة، كانت في الأذان في عهد الرسول وفي عهد الخليفة الأول أبي بكر والسنين الأولى من خلافة عمر، لكن بعد ذلك عمر أزالها وبعد ذلك أضاف للأذان الصلاة خير من النوم وإلى آخره. إذن هي أعاد في الواقع السيد إسماعيل الصفوي أعاد هذه الجزئية إلى الأذان. بعد من إنجازات السيد إسماعيل الصفوي الموسوي، طبع على النقود أسماء أهل البيت بشعر من نظمه، بيت إله هو ناظمة، وطبعا البيت هذا بالفارسية، لكن المرحوم الإمام السيد محسن الأمين العاملي ترجم إلى العربية وجاراه، يعني جاراه ببيت في اللغة العربية. البيت شنو؟ يعني هو ترجم لبيت الشعر الذي طبع على النقود، والبيت ذاك بالفارسي للسيد إسماعيل الصفوي: لو كان كل الخافقين أئمة لكفى علي عن أولاك وآله. هذا البيت المحتوى المضمون للسيد إسماعيل الصفوي. وكان إسماعيل الصفوي فخورا بترويج ثقافة أهل البيت وشديدا في ذلك، وهو الذي جدد وأسس مراقد أهل البيت في إيران وفي العراق. هاي المباني القباب هاي بنوها الصفويين والبويهيين. السيد إسماعيل الصفوي شرع دستور البلاد في إيران بما يتناسب ومذهب أهل البيت، مثلا مثل يوم الغدير عطلة رسمية، يوم تاسعاء وعاشوراء عطلة رسمية، يوم وفاة أمير المؤمنين عطلة رسمية، يوم وفاة الإمام الصادق عطلة رسمية. وكان بهذه المناسبات تقام عزيات مواكب، هو كان يتقدم، يعني هو أول من يتصدر العلماء مواكب العزاء. أما مناسبة الغدير فكانت البلاد كلها من أقصاها إلى أدناها تلبس حلة الزينة والمصابيح ومظاهر الفرح. شوف، بسبب هذا تشدد في محبة أهل البيت ومواقف هذه السياسية والاجتماعية، تحركت السلطة العثمانية ضده وشنت حربا ضروسا. سبق هذا عدة مجازر جماعية للشيعة في تركيا تحت هاي النغمة الذي رددها أخيرا أحد جلاوزة الغرب، أحد صعاليك البيت الأبيض في الشرق الأوساط، في تصريح له بأن الشيعة ولاءهم لإيران أكثر من ولاءهم لأوطانهم. هذه قالها سليم بايزيد، سليم بن بايزيد العثماني، تحت هذه الحجة قتل هو هذا بايزيد الثاني وابن سليم الأول أكثر من 90,000 شيعي في بلاد الأناضول، يعني في تركيا، بشهر واحد. في شهر واحد ذبحوا 90,000 شيعي لا لذنب سوى أنهم شيعة. شنو ذول ولائهم للصفوي؟ تأمل شوف. فهنا لما شنت السلطة العثمانية حارب ضروس وتحركت إلى منطقة شالدوران، والحديث طويل وقت البرنامج ضيق، وقف السلطان إسماعيل الصفوي موقف شريف متشدد، واستطاع حماية العتبات كربلاء والنجف والكاظمية، وإلا كانوا ذولا يعني يريدون أن يبيدوا هذه كما هو اليوم، يعني نسمع وكما شاهدنا في سامراء ذلك الاعتداء الغادر، الأيدي الأثيمة هذه موجودة. وسبحان الله رغم العداء بين الوهابية والعثمانيين لكنهم اتحدوا على محاربة آثار أهل البيت ووجود أهل البيت، وإجت العصابات التكفيرية والوهابية وكان يدعمها ويتحالف وياها الجيش العثماني، لكن دحرهم السيد إسماعيل الصفوي الموسوي، دحرهم واستطاع حماية العتبات. ولذلك إلى الآن نسمع بعض ألسنة الضلال وألسنة الحقد على أهل البيت وعلى الرسول وعلى الإسلام يتباكى ويصرخ بأن بغداد سقطت بأيدي الصفويين. هذا إلى منبع، فأينما وجد نعم معنى للتشيع وانتصار للتشيع يحول هذا الاتهام أو تثار هذه النغمة أنهم تبع لإيران تبع للصفوية، وطبعا هذا فيض من غير، ونتيجة الإفلاس والفشل، وإن مذهب أهل البيت والحق هو المنتصر. سيد إسماعيل الصفوي توجه إلى العراق وزار العلماء ويا كان 40 عالم وشيد مشاهد أهل البيت، والغريب كان يوقع رسالته رسائله، شو يكتب؟ ما يكتب السلطان سيد إسماعيل الصفوي، توقيع شنو؟ كلب عتبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إسماعيل الصفوي. فأحد الفقهاء من النجف الأشرف كتب له رسالة في شغلة، كتب له أخي هذا، فرح فرحة، قال هاي الرسالة خلوها وياي بقبري. ليش؟ لأن فلان من مراجع النجف الأشرف كتب لي أخي، هذه تنفعني بالاستجواب في القبر. فتشوف طفح الكيل عند أعداء أهل البيت نتيجة خدمات السيد إسماعيل الصفوي لأهل البيت وإرساؤه فكر أهل البيت. طبعا الكيانات المعادية لأهل البيت هذا أمر يضيقون ذرعا منه. تلاحظون أيها الإخوة بني أمية، العباسيين، التتار، المغول، السلاجقة، إلى العثمانيين الأوائل، ذيول العثمانيين إلى صدام وأمثال صدام والتكفيريين، عمدوا بتسلسل وبخطة متقنة على إخلاء الأرض من أتباع أهل البيت، يعني ضحايا الشيعة، ضحايا أتباع أهل البيت على أيدي هذه الكيانات. وإلى هالأيام الأخيرة يعني أيام طاغية العصر، طاغية العراق وسفاحة، حوالي 49 مليون ضحية من أتباع أهل البيت، يعني فقط صدام أباد منهم 3 ملايين شخص أو أكثر. فما يستطيعون أن يسمعوا شهادة علي ولي الله، ما يستطيعون أن يروا لواء علي يرفرف، ما يستطيعون أن يسمعوا بأن هناك أناسا استبصروا واستهدوا واعتنقوا محبة أهل البيت. لذلك هاي النغمة نسمعها حملات الدعائية صفوية صفوية. على كل، سيد إسماعيل الصفوي الموسوي توفي في تبريز عام 930 هجرية ودفن في أردبيل، مدينة أردبيل. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقلت اهدئي، فمن غير رب السماء المجير؟ تعاميت حتى ركبت الظلام على هودج من ضباب الغروب. وقالت أجرني، فقلت اهدئي، فمن غير رب السماء المجير؟ تعاميت حتى ركبت الظلام على هودج من ضباب ولا عبرت في طريق خطاك. دعيني، فما لي يد في أساك، ولا عبرت في طريق خطاك. تنكرت حتى وهاس عداك، فأقبلتني